قال محمد رحمه الله تعالى: جزني زكريا أم يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت أنا مسلم فأتيت المدينة ونزلت بقباء فوجدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم سفل فيه، فقال: أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بثمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. وقال: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ثلاثها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل فطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان عن أسماء وعائشة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن أبيهما وعن الصحابة أجمعين، وهما من الأحاديث المتعلقة بالهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان، الأول عن أسماء بنت أبي بكر، والثاني عن أختها عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، يتعلقان بولادة عبد الله بن الزبير، وأنه أول مولود ولد بعد هجرة المسلمين إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إنها حملت بعبد الله بن الزبير ثم هاجرت وهي متم، يعني معناها أنه قد وصل وقت ولادتها، بمعنى أنه مضى عليها المدة الغالبة في الحمل وهي 9 أشهر، المدة الغالبة على الحمل هي 9 أشهر، يعني معنى هذا أنها متم، معنى أنه حان ولادها وقرب ولادها، لأنها وصلت أو أمضت المدة التي هي الغالب على مدة الحمل. هاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فلما وصلت إلى المدينة وكانت بقباء ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وضعته في حجره، فطلب تمرة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم بزق في فمه في فم عبد الله بن الزبير، فصار أول ما دخل بطن عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعبد الله بن الزبير، كونه حنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، يعني أول مولود ولد من المهاجرين، أول مولود من أولاد المهاجرين بعد أن هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام للمدينة هو عبد الله بن الزبير، فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه دلك حنكه بتمرة، هذا فيه دليل على أنه يستحب تحنيك الصبي المولود، وأن يكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الصبيان، فدل هذا على أن تحنيك الصبيان سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقصدون رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنك صبيانه، وليظهر هؤلاء الصبيان ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام وما مس فمه الشريف من التمر، فكان يأتون بالصبيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيحنكهم ويبرك لهم، يعني يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. لكن لا يعني هذا أن الناس يذهبون إلى أشخاص يعتقدون فيهم ليحنكوهم، بل والد الصبي أو أمه تحنكه، لا يقصد أحد من الناس يعتقد فيه البركة فيطلب منه التحنيك، لأن البركة لأنهم كانوا إنما يطلبون البركة مما لامسه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإنه لا يطلب منه ذلك. لهذا كانوا يتبركون بفضل وضوءه وبشعره ومخاطه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك، وما كانوا يفعلون التبرك بهذه الأشياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أفضل الأمة الصديق، وما كان أحد يذهب إليه ليتبرك بفضلاته من المخاط وفضل الوضوء وما إلى ذلك. فإذا التحنيك سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحنك الصبي ولكنه لا يذهب به لأحد يرجى منه البركة أو يظن فيه البركة. وما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا خاص به كتبركهم بشعره ومخاطه وفضل وضوئه وعرقه صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعلون هذا مع أحد من أصحاب رسول الله، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الهادون الهادون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن الزبير هو أول من ولد من أولاد المهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا قالوا إنه أول مولود ولد في الإسلام، يعني ولد في المدينة بعد الهجرة من أبناء المهاجرين، هذا هو مقصود بذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن أختها عبد الله بن الزبير وتحنيكه هو مثل ما جاء في حديث عائشة حديث أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير، وأنه أول مولود ولد بعد الهجرة وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، فكان أول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال اخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو متف ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاجب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني السبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قام بحمحم، فقال يا نبي يا نبي الله مرني لما شئت. قال فقف مكانك، لا تتركن احدا يلحق بنا. قال فصار اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان اخر النهار مسلحه له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحره، ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دونهما السلاح، فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله فأقبل يشير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذا سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاءوا وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا مقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا داري. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيا. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال ابن سلام اخرج. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله والله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا كذب. فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام صدفه إما أن يكون الاثنين على بعير ويكون من الغنم الأمام وراءه أبو بكر أرن كل منهما على بعير والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه على بعيره وبعده أبو بكر يمشي وراءه فهو محتمل أن يكون صدفه بمعنى أنه هو إياه على دابة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتها وهذا وراء أبو بكر وراءه أو أن هذا على بعير وهذا على بعير والنبي صلى الله عليه وسلم هو في المقدمة ووراءه أبو بكر يمشي في بعيره وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنه قيل الملائكة بكل 3000 ملائكة مردفين يعني يتبعوا بعضهم بعضا فيطلق الرزق على الدابة الواحدة وعلى ما إذا كانوا راكبين الدواب وبعضهم يتبع بعضا. فكان أبو بكر وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وكان أبو بكر معروف عند كثير من الناس لأنه صاحب أسفار وصاحب تنقلات عديدة إلى المدينة وإلى الشام ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما سافر إلى المدينة وما سافر إلى الشام إلا في أول أمره. أبو بكر كثير الأسفار وكان معروفا عند كثير من الناس الذين يلقاهم في أسفاره فكانوا يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول له من هذا الرجل الذي بين يديك فيأتي بجواب يوري ثورية فيقول هذا هاد يهديني السبيل هذا الرجل يهديني السبيل. هو يريد من هذا أنه يهديه طريق الحق ويهديه الصراط المستقيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله لهداية الحق، لهداية الخلق إلى الحق والهدى. الله تعالى يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد هي من وظيفة الرسل، وقد قام بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، قام بها على التمام والكمال سيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعثه الله لهداية الخلق. فكان أبو بكر يوري فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، ويريد أنه يهديه طريق الحق، ولكن الذين يسمعون كلامه يظنون أنه دليلا يهديه كله الطريق، وأن هذا دليل خبير بالطريق يدله الطريق. فهذه من التورية، والتورية يكون فيها المتكلم يريد كلاما وسامعه يفهم معنى آخر، لأن قوله يهديني الطريق أو يهديني السبيل يريد منه الهداية طريق الحق والهدى، وهذا لا يفهمه من يخاطب أبو بكر، وإنما يفهمون وهم يسيرون في البر ظنوا أنه دليل وأن هذا رجل خبير في الطريق وأنه يدل أبا بكر، فعمى عنهم وورى ولم يقل إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج مختفيا، خرج من مكة سرا واختفاء، ثم بعد ذلك التفت أبو بكر وإلى فارس رجل على فرس قرب منهم، فقال: إن هذا فارس قد لحقنا. وهذا الفارس هو سراقة من مالك بن جعشم كما سبق أن تقدم، وكانت قريش قد جعلت دية رجل وهمئة من الإبل لمن يأتيهم للنبي صلى الله عليه وسلم مقبولا أو مأسورا لما فقدوه وخرج من مكة سرا وخفية، جعلوا جعلا عظيما وكبيرا لمن يأتي به مقبولا أو مأسورا، وخرجوا في طلبه من أجل أن يوفروا بهذا الجعل الكبير. وكان فيه من خرج سراقة بن مالك بن جعشم، فإنه خرج كما سبق أن مر في حديثه، وأن فرسه ساخت في الأرض، ساخت يداها في الأرض حتى بلغت الركبتين فسقط. في هذا دليلا على أن المسلم دعا عليه فصرعت فرسه فسقط منها وراقت يداها في الأرض، ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه وأن له وأن منه الأمان لهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ما لا تريد مني؟ قال: أريد منك أن لا تخبر أحدا بنا. فكان من جاء يسأل عن رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يقول: كفيتم هذه الطريق، لا تبعدوا عن هذه الطريق قد كفيتكم إياه، لا تبعدوا عن هذه الطريق فقد كفيتكم إياه، لأنه التزم للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحدا عنكم. فكان هذا جوابه لمن يأتي يسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر، فكان يقول: أما هذه الطريق فقد كفيتكم إياها. وهذا أيضا فيه تورية، لأنه كفاهم إياها وعرف ما فيها، لكنه يعني هم يفهمون أنه يعني ما فيها أحد، وهو يقول: إنني علمت هذه الطريق وأعرف ما فيها، فيظنون أنه ليس فيها أحد فينصرفون عن هذه الطريق، لأن سراقة بن مالك قال إنه كفاهم إياها. وذلك منه وفاء فيما التزمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لا يخبر بهم أحدا. فيقول الراوي: فكان في أول الأمر شاهدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي آخر النهار مصلحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معناه أنه يعني يجب عنه ويصد عنه. في أول النهار كان يتبعه من أجل أن يغفر بالجعل يقتله أو يعشره ليغفر بالجعل الذي جعلته كفار قريش لمن يأتي به مقتولا أو مأجورا. وفي آخر النهار مسلحة يعني صاحب سلاح يجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أن هذه الطريق فقد كفيتم إياها فلا تبحثوا عنه من هذه الطريق لا تبحثوا عنه من هذه الطريق فقد كفيتكم إياها. فكان أول النهار جاهزا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آخر النهار مسلحة يعني صاحب سلاح يذب ويصد عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلم به الأنصار خرجوا يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا معهم السلاح وقالوا ادخل آمنا مطاعا. فأحاطوا به وأحفوا به محتفين مبتهجين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة. فلما وصل جاء إلى مكان هذا المسجد وأناخ به ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام أي دور أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري داري وهذه داري وهذا بابي. فقال اذهب فأعد لنا مقيلا المكان النقيل فيه. فأعد لهم وهيأ لهم مكان ثم طلب منهم أن يأتوا وأن يدخلوا ليستريحوا. فدخلوا في داره دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان من أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه من بني النجار. وجدة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم عبد المطلب أم جده عبد المطلب كانت من بني النجار من الخزرج. فكان نزوله عليه الصلاة والسلام في أقربائه وفي أقواله يعني لهم يعني من جهة جده عبد المطلب لأن أمه من الخزرج أمه من الخزرج وهي من بني النجار وهم الخزرج. فجاء فكان نزوله عليهم فنزل في دار أبي أيوب. وكان عبد الله بن سلام ومن اليهود في حائط يخرص ومعه مكتل يجني فيه ثمرا. فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجني الثمر نزل مسرعا وخرج ومعه الوعاء الذي يجري فيه حتى جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. ثم قال ثم ذهب إلى أهله ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود قوم به وهم يعلمون أن سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وأعلمهم وابن أعلمهم. فإن علموا بإسلامي فإنهم يتكلمون في بكلام لا ينبغي ولكن ادعهم أولا قبل أن يعلموا أني أسلمت واسألهم عني. فدعاهم وأمر عبد الله بن سلام أن يختبئ في بيت من البيوت التي هي التي نزل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي في دار أبي أيوب الأنصاري. فحضروا إليه وقال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيده وأعلمنا وابن أعلمه كما كان عبد الله بن سلام يقول رضي الله عنه وأرضاه. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم. قال أرأيتم أن أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم. ثم إنه دعا عبد الله بن سلام أن يأتي من الحجرة التي هو مجتمع فيها فخرج عليهم وقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أن هذا رسول الله الذي أرسله الله عز وجل وهم يعلمون ذلك من كتبهم. فكذبوه بعد ذلك وسبوه وعابوه وقالوا الكلام الذي قاله، ولكنه ظهر بهتهم وظهر كذبهم، وأنهم قبل لحظات كانوا يثنون عليه لما كانوا يعرفون، لما كانوا لا يعلمون أنه قد أكبر، كانوا يثنون عليه ويقولون سيدهم ومن سيدهم وأعلمهم ومن أعلمهم. ثم لما قال إنه أسلم قالوا إنه كذاب وعابوه ويموه، وصار هذا هو بهتهم وهذا هو كذبهم وهذا شأنهم وهذا زيدنهم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض المهاجرين الأولين 4,000 وفرض ابن عمر 3,500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من 4,000 فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
وهذا الحديث ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه لما فرض الفرائض وقدر الاعطيات للمهاجرين فاعطى المهاجرين الاولين 4,000 يعني درهم لكل واحد منهم، 4,000 في 4، يعني المقصود من هذا أن 4,000 لأربعة أشخاص، 4,000 لأربعة أشخاص، وأعطى عبد الله بن عمر 3,500 لم يعطيه 4,000، فقيل له لماذا نقصه؟ قال إنما هاجر به أبواه وليس كمن هاجر بنفسه، من هاجر بنفسه يعني فأعطى الذين هاجروا لأنفسهم استقلالا ولم يكونوا متبعا لغيرهم كالصبيان، أعطاهم هذا المقدار الذي هو 4,000. أما عبد الله بن عمر فإنه قد هاجر مع أبيه وهو صغير، يعني سنه 11 أو 10، فكان أن أعطاه يعني عندما جعل العطيات في خلافته قدره 3,500 درهم، ولم يعطيه 4,000 كما كان يعطي المهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم، فنقصه عنهم لأنه إنما هوجر به وإنما جاء تبعا لأبويه وتبعا لأبيه، خلاف الذين هاجروا بأنفسهم فإنه ميزهم على غيرهم. وهذا من عدل عمر رضي الله عنه إنصافه، إن هذا ولده ومع ذلك لم يعطه مثل ما أعطى الذين كانوا مثله، لأنه إنما هوجر به وأولئك الذين أعطوا على 4,000 إنما هاجروا بأنفسهم. والحديث جاء في الهجرة لأن فيه حصول الهجرة وثبوتها، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطى المهاجرين الأولين لهذه المقادير، وأنه نقص ابنه وإن كان مثلهم إلا أنه هجر به ولم يهاجر لنفسه، فنقصه 500 درهم فكانت أعطيته، والنصيب الذي يعطى إياه 3,500 درهم.
وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال سمعت شقي بن سلمه قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياكل من اجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نقتله فيه الا نمرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلا فاذا غطينا رجليه خرج راسه، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه بها ونجعل على رجليه من جبر، ومنا من اين عكسه ثمرته فهو يهجبها.
هذا الحديث حديث خباب رضي الله عنه وارضاه تخبر بانهم هاجروا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانه وجب اجرهم على الله عز وجل. الله تعالى يجيب على الهجره في الثواب العظيم، فجاء عنه عليه الصلاه والسلام في كلامه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: انا علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله، فاجر الهجره عظيم عند الله عز وجل. ويقول: منا من لم ياخذ من هذه الدنيا شيئا، ولم يحصل فوائد دنيويه، ولم يحصل شيئا من الغنائم، من هؤلاء مصعب بن عمير، فانه قتل يوم احد ولم يجدوا له الا نمره ان غطوا بها راسه فلت رجلاه، وان غطوا بها رجلاه فجاء راسه، هذا من قله وشده الحاجه. فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعلوها على راسه، وان يجعلوا الى جهه رجليه ابخرا، ان يغطونه به في القبر، لانهم لم يجدوا كساء يغطي جسده كله. فامر بان يجعل هذه النمره على راسه وما يليه، وما يبقى مما هو جهه رجليه ورجليه فانهم يجعلون ابخرا يغطون به جسده، ويجعلونه بينه وبين التراب. ومما من اينعت له يعني الدنيا، فكان يهذبها يعني يستفيد ويتقلب في فوائدها ومنافعها. وهذا بعدما كثرت الغنائم وفتحت الفتوح وكثرت الخيرات، حصل كثير من الناس اجورا معجله، ولكن الاجور التي ادخر الله عز وجل لهم خير واعظم وابقى عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه انهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون الاجر والثواب، وانهم وجب اجرهم على الله عز وجل. فمنهم من لم ياخذ شيئا من هذه الدنيا ويلقى جزاءه عند الله عز وجل في الاخره، ومنهم من حصل جزاء عاجله وحصل فوائد معجله، وهي ما حصل من الغنائم ومن الخيرات الدنيويه وما اعده الله عز وجل لهم، خير ابقى مما ظفروا به من الثواب المعجل الذي حصلوا في الدنيا قبل الآخرة.
قال: وحدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي أبو مرتكة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا بعد الرأس؟ فقال أبي: لا والله، قد شاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كبير، فإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوجدت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي.
وهذا الحديث والأثر: ابن عمر عبد الله بن عمر لقي أبا بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: أتدري ما قال أبي لأبيك؟ ما قال أبي عمر لأبيك أبي موسى الأشعري؟ قال: ماذا قال؟ قال: إن أبي قال لأبيك: أتدري أن إسلامنا تحب أن يكون
هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا؟
قال: فإن أبي يعني أبي عمر قال لأبيك أبا موسى أبي موسى هل يسرك أن يكون إسلامنا وهجرتنا وجهادنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما حصل لنا بعده شفافا رأسا برأس لا لنا ولا علينا؟ فقال أبو موسى فقال أبي يعني فقال أبوك لا والله إننا عملنا كذا وكذا وإن نرجو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أما أنا فأنا أرجو أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فقال أبو بردة إن أباك خير من أبي إن أباك يخاطب عبد الله بن عمر إن أباك خير من أبي يعني أنه في هذه الكلمة وفي هذا الموضع هو أحسن صنيعا وأحسن فعلا. وليس معنى ذلك الخيرية أو التقدير لأنه معلوم أن عمر الله عنه أفضل نبي موسى وأن الخيرية المطلقة ثابتة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن مقصودين في هذا الموضع لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع ما بلغه من حلم المنزلة كان خائفا وكان متواضعا وكان يقول ذلك عظما لنفسه مع أنه يعلم أنه من أهل الجنة وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بقصر في الجنة وأنه أراد أن يدخله فقيل هذا لعمر بن الخطاب أخبره بذلك. ولكنه مع هذا كان يعني يهضم نفسه ويرى أنه مقصر. وهذا شأن الكمل أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد جمعوا إلى كمالهم وإلى علو منازلهم وفضلهم ونبلهم تواضعهم لله وهضمهم نفوسهم ولأنهم مقصرون في الأعمال التي يعملونها مع أنهم أهل الكمال وأهل الفضل وأهل النبل. ولكن هؤلاء هذا شأن أولياء الله عز وجل جمعوا بين الإيمان والخوف من الله عز وجل جمعوا بين الطاعة والخوف من الله عز وجل فهم أهل إيمان ومع ذلك هم خائفون وجيلون كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يعترف نفسه أنه مع ما عمل أنه مقصر ومع ذلك وهو من أهل الكمال وأفضل وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شأن أولياء الله يتواضعون لله عز وجل ولا يتبجحون ولا يحصل منهم يعني شيء لا ينبغي بل هم أهل الكمال ومع ذلك هذا شأنهم يتواضعون لله ويهضمون نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وأنا برد
هي معناها ثبت وحلص واستقر. يقول هو أن هذه الأعمال التي عملناها يعني أننا يعني مقصرون ونود أن يكون تكون هذه الأعمال أننا نعاقب بما حصل منا من التقصير وأن تكون هذه الأعمال تقابل ما حصل منا من التقصير وأن نخرج يعني شفافا ليس لنا ولا علينا. يعني هذا شأن المتواضعين لله عز وجل. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت براءتها بكتاب الله عز وجل قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله علي في قرآن يتلى. أنا أستحق أن ينزل في قرآن يتلى؟ أنا أستحق أن ينزل في قرآن؟ أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل في قرآن يتلى. هذا شأن متواضعين لله عز وجل يعني أهل كمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. فقوله هنا برد لنا يعني معناه أنه ثبت لنا واستقر يعني. فأنا أريد أن يكون هذه الأعمال تقابل ما حصل منا من التقصير وعلى هذا نسلم رأسا برأس وننجو هذا كان يقول تواضعا مع انه يعلم انهم اهل الجنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنه راه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا لعمر بن الخطاب. قالوا هذا لعمر ابن الخطاب فذكرت غيرتك فاردت ان ادخله فذكرت غيرتك فقال اعليك الغار يا رسول الله. ثم دفع عمر رضي الله عنه وارضاه. فهو من اهل الجنه وبشر بالجنه ومع ذلك يقول ما قال. فهؤلاء اهل الكمال يتواضعون لله عز وجل ويعتبرون انهم مهما عملوا انهم اهل تقصير ولا يدعون الكمال لانفسهم وانهم ما حصل منهم تقصير بل هم مع كمالهم ونبلهم وفضلهم يعترفون انهم مقصرون مع انهم هم الكمل ولا اكمل من عمر بعد الانبياء المرسلين وبعد ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعن عمر وعن صحابه اجمعين.
يبدو من الكتاب هنا ان يعني الاعمال اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورد لنا صفت لنا والاعمال اللي بعده تكون كفافه. هذا ما
سيقول يقول يعني من هذه الاشياء يعني معناها انها تقابل ما حصل منا من التقصير. هذا هو المقصود لانه يعني هو يقول ان هذا الكلام هذه الاعمال التي عملناها نريد ان تقابل يعني ذلك الشيء الذي حصل منه.
هذا
وقال حدثني محمد بن الصباح او بلغني عنه قال حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي غفران قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل لهم سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا قيل له هاجر قبل ابيه يغضب. قال وقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا ورجعنا الى المنزل فارسلني عمر وقال اذهب انظر هل استيقظ فاتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت الى عمر فاخبرته انه قد استيقظ فانطلقنا اليه بهروله هروله حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
وهذا الحديث وهذا الاثر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر انه كان اذا قيل انه هاجر قبل ابيه يغضب واخبر انه كان جاءه ابوه الى النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوه قائلا يعني نام في القيلوله فرجعوا ثم ان عمر ابن عمر جاء بعد ذلك فوجده مستيقظا فبايعه ثم جاء واخبر عمر فبايعه ثم بايع بعد مبايعه ابيه. فاختلف في المراد بهذه المبايعه فمنهم من قال انها بيعه الرضوان يعني في الحديبيه سنه السادسه من الهجره ومنهم من قال ان هذه المبايعه انما هي مبايعه يعني بعد الهجره وتجديد من المبايعه وانها ليست مبايعه على القتال لان القتال ما شرع وبيعه بيعه الرضوان انما كانت على القتال وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني يكون معنى هذا انه بايع يعني في المدينه بعدما قدمه ابوه جاءه ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قائلا فرجعوا ثم ذهب ابن عمر فوجده مستيقظا فسلم عليه وبايعه ثم جاء واخبر اباه ورجعه ابوه عمر فبايع عمر وبايعه ابن عمر بعده. يحتمل أن يكون هذا في الحديبية وتكون
حتى رضيته فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا واضطربوا في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مستجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية.
وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن أبا بكر اشترى من أبيه عازب رحلا والرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب اشترى منه رحلا فطلب من عازب أن يحمل البراء معه هذا الرحل كان وكان البراء صغيرا طلب من أبيه طلب من عازب البائع الرحل أن يأمر ابنه البراء بأن يحمل معه الرحل قال أخبرني عن قصة هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قد جعل الرصد لنا لما نهم الكفار كانوا يرصدونه وجعلوا مبلغا من المال لمن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو يأتي به مسورين. وقد وضع كفار قريش في ذلك 100 من الإبل دية لمن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي به مسورا. فقال أبو بكر رضي الله عنه فأحيينا ليلتنا ويومنا وهم يمشون حتى إذا جاء نصف الظهيرة واشتدت حرارة الشمس رأوا صخرة عالية لها ظل فأقبلوا عليها وفرش أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فروة معه واضطجع أبو بكر واضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نظر وإلى راعي غنم فجاء إليه أبو بكر وقال له لمن هذه الغنم؟ قال لفلان. قال هل فيها لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حالب؟ قال نعم. فأتى بشاة فقال ينفض الضرع حتى يذهب الغبار الذي عليه ثم حلب ثم نفض يديه بعد أن نفض الضرع ثم حلب كذبة شيئا من الحليب ثم وضع عليه من إداوة معه فيها ماء بارد قليلا من الماء حتى برد أسفله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من هذا الحليب الذي خلط بماء بارد فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضي أبو بكر يعني وشر بكون من الخاسر من شرب حاجته من هذا الحليب ثم ارتحلوا متوجهين إلى المدينة. يقول البراء في آخر الحديث وهي قطعة تعلق بأمر آخر بعد الهجرة وهو أن النبي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر أو أن أبي بكر جاء
فدخلت مع
أبي بكر على أهله وكانت عائشة رضي الله عنها توعف بالحمى فقبل أبو بكر حدها وقال كيف أنت يا بنية. قبل حدها وقال كيف أنت يا بنية. وهذه يعني هذا بعدما قدمت عائشة رضي الله عنها لأن يعني عائشة لم تكن مع النبي صلى الله ومع أبي بكر في الهجرة وإنما جاءت بعد ذلك وأصابها وعك حمى بعدما قدمت المدينة. فكان أبو بكر جاء إليها ودخل البراء مع أبي بكر على أهله ووجد عائشة توعك بالحمى فقبل خدها وقال كيف أنت يا بني. وهذا كان في أول الهجرة في السنة الأولى من الهجرة قبل أن يتزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعائشة أنه تزوجها في يعني في آخر السنة في شوال وكان قدومه إلى المدينة في ربيع الأول. فالبراء دخل مع أبي بكر على أهله وكان البراء صغيرا وعائشة أيضا صغيرة لأنها لم تبلغ 9 سنوات ولم تكمل 9 سنوات فهي دون البلوغ وكذلك أيضا البراء دون البلوغ وهو صبي صغير. فإذا دخوله مع أبي بكر على أهله بكونه صغيرا وكونه رأى عائشة وأبو بكر يقبلها صغير رأى صغيرة. ثم أيضا كان هذا من قبل الحجاب يعني الحجاب إنما جاء بعد ذلك وهذا الذي حصل إنما هو في أول الهجرة في أول ما قدموا المدينة. فالبراء صغير لم يبلغ وعائشة صغيرة لم تبلغ. ثم أيضا كان هذا كله قبل الحجاب.
قال وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سمير
قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله ان عقبه بن عامر ان عقبه بن مساج حدثه عن انس عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه اشرف غير ابي بكر فغلفها بالحناء والكتب.
هذا الحديث حديث انس بن مالك قال قدم
قال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن مساج قال حدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال علم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسر مع أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتب حتى قنع لونها.
هذان الحديثان فيهما أن المهاجرين في أول الهجرة لما قدموا إلى المدينة لم يكن فيهم أشمط سوى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فغلفها بالحنة والكتب، يعني معناه يعني جعل الحنة والكتم يعني على لحيته وصبغها بذلك حتى تغير لونها من البياض إلى الحمرة أو إلى الصفرة، لأن الكتم هو بين السواد والحمرة، وأما الحنة فهو لونه أحمر، ولهذا حتى قال حتى قنعها يعني صار يعني فيها حمرة أو لون الحمرة فتغير لونها. فنقول من هذا أن أبا بكر كان يعني فيه يعني بياض في شعره بياض وكان أشمط وكان هو على حسب ما يبدو ويظهر أكبر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا في أول من هاجر، فغلفها بالحنة والكتم حتى تغير لونها من البياض إلى الحمرة أو ما يقرب من الحمرة التي هي حمرة الحنة أو قريب من ذلك الذي هو الكتم. ومعلوم أن أبا بكر دون الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63، وتوفي أبو بكر وعمره 63، وقد ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وأشهر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشم منه، ولكن الشيبة ظهر على أبي بكر ولم يظهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هو الأشمط الذي ظهر عليه الشيب أكثر من غيره، فطبق لحيته بالحنة والكتم. فدل هذا على أن الشيب يغير بالحنة والكتم، وأنه لا يغير بالسواد، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه لا يجوز تغييره بالسواد، وإنما يغير بغير السواد كالحنة والكتم كما جاء في هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معنى هذا أن المهاجرين الأولين الذين هاجروا في أول من هاجر كان الأشمط فيهم الوتر، فغير هذا اللون في الحنة والكتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أشرف وقال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة فقال قريش فماذا بالقليب قديم بدر من الشيزة تزين بالسنان، وماذا بالقليب قديم بدر من القينات والشرب الكرام، تحيين السلامة أمك من بكر وأني بعد قوم من سلامي، تحدثنا الرسول بأن السلام سنحيا وقد حياة أصداء الوهاب.
وهذا الحديث فيه الهجرة وثبوت الهجرة وإضافة الهجرة إلى أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان تزوج امرأة من كلب ثم لما هاجر طلقها وتزوج رجلا من بني عمها وكان شاعرا فقال شعرا يرثي فيه الكفار الذين قتلوا في بدر، يعني يرثيهم ويمدحهم ويثني عليهم وينكر البعث والنشور وأن الناس يبعثون إذا ماتوا من قبورهم، فأنشد أبياتا يمدح فيها كفار قريش الذين قتلوا في بدر والمقصود من الحديث حصول الهجرة وإثبات الهجرة، وأن الرسل هاجر وأنه تزوج امرأة من كلب وقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها وتزوجت رجلا من بني عمها وكان شاعرا، فكان يمدح الكفار الذين قتلوا في بدر والذين قتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه السلام في سنة بدر. والمقصود من ذلك الهجرة وإضافة ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم بعض أبصره رآنا ما لاستبت أبا بكر اثنان الله ثالثهما.
وهذا الحديث أيضا من حديث الهجرة وهو الذي أنزل الله تعالى فيه وهذا المعنى هو الذي أنزل الله فيه القرآن مثله. الله عز وجل لا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه لنا كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع النبي في الغار وجاء الكفار حتى وصلوا إلى باب الغار فرأوا أقدامهم فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لو طاق هذا الرجل الذي يرون قدميه رأسه لرآنا لو طاق رأسه لرآنا. فقال اسكت اثنان الله ثالثهما اثنان الله ثالثهما فثالثه وثالثهما بعونه وتأييده وحفظه ورعايته قد حفظهم الله عز وجل ونصرهما وأيدهما ومنع هؤلاء الكفار الذين وصلوا إليهما حتى صاروا على باب الغار وحتى رأوا أقدامهم وأنه لو طاق أحدهم رأسه لرآهم ومع ذلك الله تعالى حفظهم وصرفهم عنهم مع وصولهم إلى باب الغار لأن الله تعالى قد حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر معه والله تعالى يحفظ من حفظه وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ فإن الله تعالى حفظ نبيه وحفظ أبا بكر مع وصول هؤلاء الكفار إليه حماهم الله منهم وحفظهم منهم وهذا فيه منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب أبي بكر الصديق في مناقب المهاجرين أو في أول مناقب المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من الإبل؟ قال نعم. قال فتغطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يجرك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الهجرة وأنه جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال
هل تمنح منها؟
قال نعم. قال اذهب فاعبد الله من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا يحتمل أن يكون بعد الهجرة بعد فتح مكة لأنه بعد فتح مكة لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. ويحتمل أن يكون هذا قبل الهجرة ولكنه فهم منه أنه لا يصبر فخشي أن يرجع عن هجرته فأمره أن يرجع وأن يبقى مع غنمه وأن يبقى مع ماشيته وأرشده إلى أن يعبد الله عز وجل وأن يؤدي حق الله عز وجل من هذه الأغنام يوم وردها ويمنح منها. ومقصود منه الهجرة وما جاء في أوله من ذكر الهجرة، وأن هذا أعرابي سأله عن الهجرة وقال إن شأن الهجرة الحديث. نجيب الآن على ما يمكن.